أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام في الوجه الثاني في الجواب على شبهة المعارضة، وهو ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه، حيث أفاد بأن استصحاب القضية التعليقية حاكم على استصحاب الحكم الفعلي التنجيسي. في مثال العنب، استصحاب أن العنب إذا غلى يحرم بعد جفافه يقتضي الحرمة، واستصحاب الحلية الفعلية للعنب الجاف قبل غليانه وجرها إلى ما بعد الغليان يقتضي حلية. يقول المحقق النائيني: لا معارضة بين هذين الاستصحابين، ذلك أن الاستصحاب التعليقي يفيد شمول الدليل للعنب الجاف، وإذا شمل الدليل ببركة الاستصحاب وأجري في العنب الجاف فهذا يعني أنه إذا غلى حرم. والحرمة تقتضي انتهاء الحلية، بل هي عينها نفس هذا الحلال بهذا الدليل تحول إلى حرام ببركة هذا الدليل. هذا المقدار هو الذي أفاده المحقق النائيني في أجود التقريرات، وأفاد عينه في فوائد الأصول الذي هو التقرير الأسبق. هذا الكلام بهذا المقدار استشكل فيه المحقق العراقي في حاشيته على الفوائد، واستشكل فيه بعين الإشكالين اللذين استشكلهما المحقق العراقي السيد الخوئي رضوان الله عليه وكرر الصبح. يعني تجد هذا الإشكال موجود بنحو وآخر في كلمات الشهيد الصادق من قبل، في كلمات صاحب المنطقة. لكن بشكل صريح وواضح، أول من استشكل المحقق العراقي في الحاشية، ونفس المطلب رأيته في نهاية الأفكار أيضا، والسيد الخوي يشكل نفس الإشكالين. أول الإشكالين أنك تقول يا شيخنا النائيني بأن استصحاب القضية التعليقية يؤدي إلى شمول الدليل حكما، طبعا لأنه هو استصحاب حكمي للعنب بعد جفافه، وهذا يقتضي الحرمة، تبدل الحلية إلى حرمة، بل إن الحرمة نتاج الدليل. فهي عين النتيجة، ولا توجد بينهما حالة مقتضي ومقتضى، ما في اثنينية أصلا. هو شموله ببركة الاستصحاب بالعنب، ما كان بنا استصحاب بالعنب الرطب، كان دليل يشمل. جيد، نأتي إلى نفس هذه النقطة التي أفدتها. يقول محقق العراق والسيد الخوئي ومن تبعهما، إما أن نتكلم على العينية، طبعا العينية لا معنى لها يعني بالمعنى الدقيق للكلمة، لأن الأمر ناشئ من التضاد بين الأحكام، وإما أن نقول بالاقتضاء. إذا يا أخي بدك تقول بالعينية، طبعا هني مش معلقين على العينية، تركنه يا للمحقق النائبي، بعتبرينا نحو من المبالغة، لكن أنا بدي أعلق عليه. إذا عينية نقول نحن لدينا في المقام أركان استصحابين كاملة، طبعا أركان عم نحكي أركان بناء على جنان الاستصحاب بالقضية التعليقية، كله هذا البحث تنزلي. أركان القضية التعليقية، أركان الاستصحاب فيها متوفرة وتقتضي الحرمة، والحلية الفعلية أيضا عم بتقول انه بتنتج عين النتيجة معاكسة. طبعا يعني لقائل ان يقول ان هذا العين الذي هو الحرمة يقتضيه استصحاب القضية التعليقية، ويوجد عين مكانه وهو الحلية يقتضيه استصحاب القضية التنجيزية. ليش بدك تجري الاول ما بدك تجري الثاني؟ كل منهما عين الآخر. ونفس الكلام نقوله بناء على تصوير الصحيح من الاقتضاء، فنقول إن الاستصحاب الحكمي لا ينقح الموضوع، وهذه قلناها سابقا وكررناها، غاية الأمر يجري الحكم، صحيح أم لا؟ قلت إن الحرمة تسري في الغليان أو بعد الغليان على العنب المجفف الزبيب ببركة الاستصحاب، فشو بينتج؟ بينتج حرمة بعد الغليان، ها؟ استصحاب الحلية الفعلية شو بينتج؟ بينتج حلية بعد الغليان. نحن نضع يدنا على هذا الزبيب اللي حلينا عليه مي وغليناه، بالفعل منقول نحن نشك في حكمه، فعلا لدينا علم إجمالي أرجو الانتباه، إما هو حلال وإما هو حرام، واحد من اثنين، لا إشكال ولا ريب في مانعة الجمع للتضاد بين الحكمين، الحلية والحرمة لا يجتمعان بالفعل على شيء واحد في مرتبة واحدة. طبعا الحكم الواقعي غير معلوم، لا، الحكم الظاهري هو نتاج الأدلة والأصول. أجل الانتباه، الأدلة لا تنفعني في المقام، لأنه بحسب الأدلة العنب إذا غلا حرام مجمل أو مهمل من جهة الشمول لعنب الجمع، فالأدلة لا تنفعني، تمسك بالعام في شبهته المصداقية لا يصح، سوف أنتهي إلى أين؟ إلى الأصول. إذا انتهيت إلى الأصول العملية لا يوجد لدي هنا غير استصحاب. المتضادان في رتبة واحدة أو في رتبتين؟ لا إشكال ولا ريب، أن المتضادين في رتبة واحدة، كما أن استصحاب القضية التعليقية يثبت الحرمة ويقتضي انتفاء الحلية، استصحاب القضية التنجيزية وهي الحلية الفعلية الثابتة قبل الغليان يقتضي ماذا؟ يقتضي الحلية ولازمه انتفاء الحرمة، وحيث ان الضدين في رتبة واحدة بملاك العلم الإجمالي بعدم اجتماع الحكمين الفعليين، فلا تقدم لأحدهما على الآخر، ولا سببية ولا مسببية في المطاف. ديروا بالكم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو إشكال تنزل. افترضنا أنه توجد سببية، وأن استصحاب القضية التعليقية يعالج موضوع الحلية الفعلية فيحولها إلى حرمة دون العكس، لأن الحلية الفعلية لا تعالج موضوع الحرمة وهو الحرمة على تقدير الغليان. افترضنا هكذا، وله مش هكذا. نقول السببية بين الحرمة التعليقية وارتفاع الحلية الفعلية سببية شرعية أم سببية عقلية بملاك التضاد بين الحكمين؟ هذا اللي كنا بالأمس عم نحكي فيه في رد صاحب الكفاية. لا إشكال ولا ريب أنها بملاك التضاد بين الأحكام التكليفية، بين الحكمين التكليفيين في المقام، لأن حرمة فعلية مع حلية فعلية لا تجتمعان لاستحالة أن يجعل الشارع الحكيم حكمين متضادين على موضوع واحد في حالة واحدة في وقت واحد. فالسببية سببية عقلية، وحيث أن السببية طالع عقلية ذكرنا مرارا وكرارا أن الأصل السببي إنما يكون حاكما على الأصل المسببي إذا كانت العلاقة بينهما شرعية، تأثير شرعي. لذلك محقق العراق بالأمس حاول يحولها إلى سببية شرعية، واعترف بأن السببية إذا بقيت عقلية لا نستطيع أن نقول بالسببية والمسببية. للأسف الشديد السيد الخوئي اقتصر على هذين الإشكالين يا أخوان، وكأنه لم يلحظ إلا تقرير الأجود، يعني التقرير الذي هو بقلمه الشريف واللي هو آخر دورات المحقق النائيني، لكن مراجعته فوائد الأصول تفيد أن المحقق النائيني متنبه لهذه الإشكالين وقد ذكرهما. نائيني نفس صاحب الجواب أشكل على نفسه بهذه الإشكالين وأفاد أنه إن قلتم استقصت التضاد كأنه ما كثير حكى فيها، إن قلتم إن السببية سببية عقلية هنا وليست سببية شرعية، قلنا هذا كلام جديد وهذا مبنائي يا إخوان، مش بس هون، هذا مهم تنتبهوا له لأنه مش بس هون بيجري، هي قنبلة كبيرة أطلقها المحقق النائي. قال نحن دائما كنا نقول بأنه الاستصحاب السببي حتى يحكم على المسبب بده يكون العلاقة بين السبب والمسبب علاقة شرعية، إذا كانت العلاقة عقلية بيكون أصل مثبت في أمان الله، ما بيجي الاستصحاب ما بيحكم يعني. انتبهتوا شيء؟ لكن اليوم أقول لكم، أقول محقق النائيني، غريب غفلة السيد خوي عن المعنى أو إغفاله هذا المعنى، لأنه هذا من المباني يعني العريضة التي لا يغفل عنها، خصوصا هو لازمه دورتين كاملتين ولا تغفل إذا كان يعرفها. الاختصار وعدم التعرض لها غريب. شو هي؟ يقول هناك فرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. في الشبهة الموضوعية نعم وألف نعم، لابد أن تكون العلاقة
بين السبب والمسبب علاقة تأثير شرعي، أثر شرعي، بينما في الشبهة الحكمية لا يشترط ذلك. الأصل السببي يحكم على الأصل المسببي حتى ولو كانت العلاقة بينهما علاقة عقلية مش علاقة شرعية، ما في مانع. شو الأصل المثبت؟ صار باء تجر هنا ولا تجر هنا؟ أم ماذا؟ شيخنا إنه مش شخص عادي عندما يدعي هكذا دعوة، له وجهة نظر سواء قبلناها أم رفضناها، مش صحيح الإنسان يزد زد كما يقال. يقول هذا له وجه وجيه في نظرنا. ما هو الوجه الوجيه يا شيخنا النائمي؟ يقول في الشبهات الموضوعية دائما وأبدا الكبرى تؤخذ من دليل شرعي مستقل. وعندما تؤخذ الكبرى من دليل شرعي مستقل فدليل الأصل لا ينقح الكبرى. الأصل غاية الأمر أنه يجري في الصغرى. وحينئذ نحن إذا شككنا في الملاقات مثلا نستصحب عدم الملاقات، لكن تنجيس الملاقي للملاقى أو العكس الملاقى للملاقي هذا مش ببركة الاستصحاب، هذا بنستفيد من دليل نجاسة ما يلاقي مع الرطوب. وعلى هذا الأساس لا بد وأن يكون الأثر تشريعي ثابت بدليل تشريعي. إذا ما ثبت الأثر التشريعي، أرجو الانتباه، في مورد من الموارد لأن الاستصحاب ما جرى، لا تكون الكبرى كبرى لغوية لأنها تشمل الكبرى كل حالات الملاقات سواء اللي هي مجرى الاستصحاب أو اللي هي مش مجرى الاستصحاب. انتهينا. بعبارة أخرى الأثر الشرعي لا يؤخذ من الاستصحاب الموضوعي، الأثر الشرعي يؤخذ من دليل شرعي، الاستصحاب الموضوعي ينقح لي الصغرى لتلك الكبرى. فليس دور الأصل في الشبهة الموضوعية إلا تنقيح الصغرى، أما الحكم فهو مأخوذ من الكبرى من الجعل التشريعي مش من دليل الأصل ولا من الأصل وإجراء الأصل. ولذا فإن الأصل أثر أثره أو لم يؤثر أثره بالفعل ليس هو صاحب التأثير، هو فقط وفقط شغله أن ينقح لي الموضوع أو لا ينقح الموضوع، يجري أو لا يجري في الموضوع. بينما للصغرى مش للكبرى، بينما مش طريق بالمعنى الطريقية يعني ولا بصير عمارة جيد، بينما في الشبهة الحكمية الاستصحاب الذي يجري هو الذي ينقح الحكم. يعني في مثالنا يقول عندما نستصحب القضية التعميقية ويجري استصحابها نحن ماذا نريد أن نثبت؟ مش الصغرى، الصغرى اللي هي الغليان نحن شايفيها بالوجدان ما بدي استصحاب، نحن شاكين في شمول العنب إذا غلى يحرم، العنب إذا غلى يحرم، هذا اللي شاكين فيه مش هيك؟ جيد. الاستصحاب ينقح لي حكم الزبيب إذا غلى، لا ينقح لي غليان الزبيب. أنا ما عم بيخدم الاستصحاب للغليان، عم بيخدم من عيني، أنا أراه يغلي ويفور. الاستصحاب ينقح لي شمول الدليل حكما، حكما للزبيب إذا غلى، أما غليان الزبيب فأخذه بالوجدان. جيد. حينئذ يقول المحقق النائيني، يقول جريان استصحاب القضية التعليقية لا يوجد له أثر في المقام بعد أن تحققت الصورة. نحن أنت بنشغل الاستصحاب يا إخوان، نحن قلت لكم مرارا، أنا هذه ما لازم نغفل عنها أبدا. كل إجراء استصحاب نحن ويدين وعاملين هيك، هذا مش حقيقة إجراء الاستصحاب. الاستصحاب وظيفة فعلية، جريانها الفعلي الحقيقي عندما تكون هناك واقعة فعلية، هي مش قضية حقيقية بمعنى أماري. دليل الاستصحاب قضية حقيقية، لكن مفردات الاستصحاب أحكامه الفعلية هي كلما ابتلينا بواقع يجري فيها الاستصحاب. أنا عندي زبيب وغلى هذا الزبيب، شكيت إنه نجس الآن وحرام أكله وشربه، والله لا. الآن أجري استصحاب أن العنب إذا غلى حر الآن، هذا الاستصحاب شو بيثبت لي، الموضوع ولا الحكم؟ بيثبت لي الحكم، استصحاب حكمي هو مستصحاب موضوعي. جيد. ماذا يوجد من أثر، أرجو الانتباه، ماذا يوجد من أثر لهذا الاستصحاب بالفعل؟ قولوا لي، أفتوني مأجوري. يقول المحقق النائي، لا يوجد له أثر غير إثبات الحرمة. إذا ما ثبت الحرمة هذا سوف يكون لغوا، لا معنى لإجرائه، التعبد به لغو. زين، أثر ثاني لا يوجد له، ومعنى إثبات الحرمة انتفاء الحلية، لأن الحلية والحرمة لا يجتمعان. دعك من مسبب سببها الكلمات كلها، هذا أصل مشمول لدليل الاستصحاب تعبدني به الشرع. هذا التعبد لا ينتج إلا نتيجة واحدة، الحرمة الفعلية للعصير الغالي، الغالي بالمعنيين. ها صاروا شغلنا أسبوع حتى ما صار غالي. فالمهم حينئذ لولا ثبوت الحرمة لكان التعبد بهذا الاستصحاب له، والحال أن أدلة الاستصحاب تشمله، فحتما التعبد به ليس لغوا. فالآن شوف، لأن هذا العصير حرام، حرام يعني قطعا مو حلال، يعني قطعا مو حلال، لا معنى لحليته بالفعل. فلولا وجود هذا الأثر لهذا الاستصحاب لكان إجراؤه لغويا، لا معنى له. طيب على رأسه، في المقابل، هو مش مكمل في المقابل كثير، أنا بدي أكمل. في المقابل استصحاب الإباحة لما بعد الغليان شو معناه؟ بدي يمشي معه على نفس الموجة. استصحاب الإباحة بعد الغليان هي نفس إباحة الزبيب قبل أن يغلي، يعني الغليان لا اقتضاء لا شيء. يقول لو لم نقل بإباحة الزبيب بعد الغليان، هل يكون جعل الإباحة للزبيب لغوي؟ لا، الزبيب له حالة غليان وله غير حالة غليان. واللي بدك إياه فالزبيب مباح على كل حال. لا شيخنا الناهيني، هذه مغلط، أرجوك. نحن ما عم نحكي عن الإباحة، نحن عم نحكي عن استصحاب إباحة الزبيب لما بعد الغليان، عن خصوص حالة غليان الزبيب، مركز الاستصحاب الأول. ها شو بصير فيه؟ وقف الكلام، مش حكي شيء من الشيخ الناني، روحوا راجعوا كلامه يا أخوان. والإشكال أوضح من أن يحتاج إلى بيان. أولا نكرر إشكالي المحقق العراقي والسيد الخوي ونشد على يديهما ونقول إن كل هذا السرد الجديد لا يقدم شيخنا النائين ولا يؤخر، إذ يرد عليه، إذ يرد عليه أن استصحابه القضية التعليقية لو لم يثبت الحرمة لكان التعبد به لغوا. نقول ما مقصودك من هذا الكلام؟ أرجو الانتباه بدقة يا أخوان. لو لم يقتضي بنفسه الحرمة يكون التعبد لاغو، أو لو سقط بضربة قاضية من دليل معارض يكون التعبد به لاغو. تعبد الشأني ولا التعبد الفعلي؟ في مرحلة الاقتضاء لا إشكال ولا ريب أن استصحاب القضية التعليقية ماذا يقتضي؟ يقتضي حرمة هذا الزبيب الذي يغلي. فهو من حيث الأركان يفترض أن أركانه تامة، ويقتضي الحرمة. لكن الإباحة الثابتة للزبيب قبل الغليان نشك في بقائها بعد الغليان، أيضا نستصحبها، والاستصحاب بذاتها يجري. فنقول للشيخ النائيني إن التعبد بهذا الاستصحاب يكون لغويا، إذا مقصودك شأنا فيرد عليه أن المقصود تمامية الاقتضاء في حد نفسه بمعزل عن معارضه. إذا مقصودك فعليا يكون لغوا، نقول هذا لا يغير. إذا إله استصحاب معارض، لا هذا بيجي ولا هذا بيجي، ترى إن شاء الله تعارض داخلي، وهذا يعني عدم وجود التعبد الفعلي على رأسه. تبهتوا؟ بمعنى أنهما ضدان في رتبة واحدة، لا تقدم لأحدهما على الآخر. ما داما ضدين في رتبة واحدة ولا تقدم لأحدهما على الآخر، استصحاب القضية التعليقية يثبت الحرمة، واستصحاب القضية التنجيزية يثبت الحلية. تنافيا تعارض داخلي في دليل الاستصحاب عن الشمول للمتنافيين في آن واحد، لا ترجيح لأحدهما على الآخر لكونهما في رتبة واحدة، يتساقطان. شو يعني بكون التعبد به له؟ ما هو مين قال لك إذا له معارض نحن بدنا نتعبد فيه فعلا؟ ما معنى وجود معارض قوي موازي؟ هو أنه لا تعبد لا بهذا ولا بهذا بالفعل، لأنهما يتكاذبان بملاك العلم الإجمالي. الإشكال الثاني يا أخوان أنه جنابك شيخنا قلت لغو يكون التعبد. بدي أسألك سؤال، إذا تعبدنا كمان إذا ما أثبت استصحاب الحلية الفعلية، الحلية الفعلية كمان بيكون لغو؟ ما تقوله في ذاك الطرف نقوله في هذا الطرف، نفس الكلام هو الكلام. شو الفرق؟ كلامنا مش بالحكم بالحلية، كلامنا بالحلية اللي هي نتاج الاستصحاب. الحلية اللي نتاج الاستصحاب ليست إلا الحلية بعد الغليان. مش مش هيك؟ الحلية اللي قبل الغليان مش نتاج استصحاب. طبعا هذه أخذ في موضوعها الشك، تلك لم يؤخذ في موضوعها الشك. وإذا تلك ظاهرية هذه أخذ في موضوعها شك ثاني. هونيك عم نتكلم عن الحلية الواقعية نحن. الزبيب حليته واقعية من ضروريات الدين إنه حلال مثلا. الحلية الظاهرية وين؟ نتاج هذا الاستصحاب مش آخر. شو الوقت هذا الاستصحاب بالله عليك؟ استصحاب الحلية الفعلية لما بعد الغليان. الآن غلف بدي أشوف حلال ولا حرام، مش عارف شاكك. أنت استصحبت الحلية الواقعية اللي ثابتة للزبيب قبل الغليان، شو له هذا تأثير هذا الاستصحاب بالفعل؟ شو له تأثير غير الحلية؟ نفس الكلام هو الكلام من الطرفين. لذلك المحقق العراقي شوية معبر تعبير قاسي، يعني كان ينبغي تجنبه في تعليقته. يقول: ولو دقق النظر وفتح البصر لا محيص له من التفصيل. على كل حال ما بهم الكلمات، المهم أن هذا الواجه النائيني بهالمقدار لا ينتهي المحصر، لا ينتهي المحصر. وبهذا نهدم مبنى التفصيل بين الشبهات الموضوعية وشبهات الحكمية. نقول السببية بدها تكون شرعية دائمة، سواء كان شبهة موضوعية أو كانت شبهة حكمية. هذا اللي بيهمني، بيهمني نسجل قاعدة. وما وجدت حدا مفصل هالتفصيل، ولا هو في غير هالمكان شفته مفصل هالتفصيل. يمكن هون من ضيق الخناق راح فصل هالتفصيل. طيب وقف البحث يا إخوان. لا صاحب الكفاية والعراقي مش حل، لا الشيخ النائيني مش حل. شو بنعمل يعني؟ منعارض بين الاستصحابين؟ طبعا لا تخافوا، خليه عارض خير إن شاء الله. شو بصير؟ نحن أصلا أصحاب التعليق ما بيجي عندنا، هو كله تنزل، في تنزل. صاحب الكفاية وأمثاله اللي بيقولوا أصحاب التعليق بيجري بيثمر معهم هالمعارضة إذا تمت. لكن يا إخوة وين ما رحنا ورجعنا بوجداننا شو منحس؟ منحس إنه الاستصحاب التعليقي يمنع الاستصحاب التنجيزي للجريان. الكلام شو وجهه الصناعي؟ يوجد وجهان آخران أو أكثر من وجهين رأيتها في الكلمات. وما دام دخلنا في التفصيل فالاضطراد في الاستطراد حسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أيها